بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس الثالث من المجالس التي نتناول فيها شيئا من الأصول المتعلقة بالمعاملات المالية، نستكمل إن شاء الله تعالى الأصل الثالث من الأصول التي سنتناولها، وهو ما يتصل بالربا. كنا قد ذكرنا في هذا الأصل أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا قروض وهو ربا الجاهلية، وربا بيوع. وتكلمنا عما يتصل بربا القروض واستوفيناه، وأيضا شرعنا في بدايات ما يتصل بربا البيوع، وقلنا إن ربا البيوع هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الربا، أو إلى محله، يعني الربا الناشئ عن البيوع أو الواقع في البيوع. و كنا قد ذكرنا أيضا الفرق بين ربا البيوع وربا القروض، فذكرنا في ذلك فرقين: الفرق الأول أن تحريم ربا القروض هو ما جاء في القرآن الكريم، وأما ربا البيوع فتحريمه في السنة. أيضا ذكرنا فرقا ثانيا، هذا يستذكر نعم أن ربا القروض يدخل في جميع الأموال، في كل ما يقرض، وأما ربا البيوع فإنه في أصناف محددة. وهذا ما كنا قد وقفنا عليه، وهو مفتاح البحث في ما يتصل بربا البيوع، حيث قلنا إن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. والفرق بينهما واضح من حيث التسمية، فربا الفضل أي ربا الزيادة في القدر والكمية، وأما ربا النسيئة فهو أيضا زيادة لكنه ليس في القدر والكمية، إنما هو في الأجل. الزيادة في ربا النسيئة في الأجل. والأصل في هذين النوعين من الربا، سنأتي على تعريفهم إن شاء الله تعالى، والأصل في هذين النوعين من الربا هو إيش؟ حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هل ستة أصناف. وقول الذهب بالذهب، يعني إذا بيع ذهب بذهب، الباء هنا للمعاوضة، الفضة بالفضة، يعني إذا بيعت الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الباء هنا في كل هذه الموارد الملح بالملح، إنما هي للمعاوضة، فهي باء الثمنية الداخلة على الثمن. فإذا بيع ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر. ففي هذه الحال قال صلى الله عليه وسلم، هذا الآن بيان لأنواع من البيعات، ما الحكم؟ مثلا بمثل، هذا في القدر، مثلا بمثل. ثم قال صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وهذا تأكيد للمثلية. ثم قال يدا بيد، هذا تأكيد للتقابل ولا يتفرق بينهما شيء. فربا الفضل وربا النسيئة هما من ربا البيوع، وقد تضمنهما حديث عبادة رضي الله عنه. بالنظر إلى حديث عبادة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كم ذكر من الأصناف؟ ذكر صلى الله عليه وسلم 6 أصناف. هذه الأصناف 6 هي أصول الأموال الربوية، هي أصول الأموال الربوية. ولما نقول أصول الأموال الربوية، ما معنى الأموال الربوية؟ لما يقول هذا ربوي أو هذا مال ربوي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يجري فيه ربا البيوع. لما نقول هذا مال ربوي يقصدون بذلك أنه مما يجري فيه ربا الفاضل وربا النسيئة إذا بيع بجنسه. فأصول الأموال الربوية 6 أصناف تضمنها حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه. ما هي؟ الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذه الأموال أموال ربوية، وهي أصول الأموال الربوية. العلماء رحمهم الله في ما يتصل بجريان ربا الفضل وربا النسيئة لهم مذاهب، في الجملة ينقسمون إلى مذهبين أو إلى فريقين. فريق يقصر الربا في هذه الأموال فقط، فيقول ربا الفضل وربا النسيئة إنما يجري في الذهب إذا بيع بالذهب، والفضة كذلك إذا بيعت بالفضة، والبر والشعير والتمر والملح فقط، وما عدا هذا فإنه يجوز بيعه متفاضلا ويجوز بيعه نسأ. فمثلا الرز بالرز، هل يجوز فيه التماثل على هذا القول؟ يصلح أن تبيع كيس رز بكيسين، صاع بصاعين؟ يصلح؟ يصلح. ليش؟ لأنهم قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف 6 فقط، وأما ما عداها فلا دليل على منع الربا فيها. وهذا مذهب الظاهرية، لأنهم يمنعون القياس، وهو مذهب جماعة من فقهاء المذاهب. وعلتهم أنه أو وسبب هذا القول قالوا ليس هناك علة يمكن أن يقاس عليها، وإذا كان كذلك فإنه يقتصر في الحكم على ما جاء به النص دون ما عداه. طيب، هذا قول من؟ الظاهرية وبعض فقهاء المذاهب من الحنابلة بن عقيل، وكذلك في سائر المذاهب تجد من قال بهذا القول. فهذا قول عند بعض القياسيين وعند بعض من لا يرى القياس، وعند من لا يرى القياس وهم الظاهرية. الذين يقولون بالقياس لماذا ذهبوا إلى هذا القول؟ قال ما هناك علة نلحق بها، ليس هناك علة نلحق بها فنقتصر على النص. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أن الذهب، أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف 6 فحسب، بل الربا يجري في الأصناف 6 وفيما وافقها في العلة. واضح؟ وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم على اختلاف المذاهب. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هؤلاء قالوا لا نقصر الربا على هذه الأصناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأصناف لعلة، ثم إنهم اختلفوا في العلة. وبالتالي لما اختلفوا في العلة اختلفوا في الأصناف التي تلحق بالمذكورات. واضح الآن؟ هذا الفريق من العلماء يرى أن الربا ليس مقصورا على ستة أصناف. ليش؟ قالوا لأن النص على هذه الستة كان لعلة، فنحن نجتهد في تحديد العلة ونلحق به ما وافق هذه الأصناف في العلة. واضح؟ هل اتفقوا على العلة؟ الجواب لا، اختلفوا في العلة اختلافا كبيرا. وبالتالي ما الذي سيختلف إذا اختلفوا في العلة؟ سيختلفون في الأصناف التي يجري فيها الربا عدا الأصناف الستة المذكورة، لأنه الخلاف في العلة سينعكس على عملية القياس، لأن القياس حقيقته ماذا؟ الحق فرق بأصل لعلة جامعة. فلما اختلفوا في العلة الجامعة بالتالي سيكون هناك اختلاف فيما يلحق. لما أقول مثلا الآن على سبيل المثال للتقريب على الذهن، لما أقول سنوزع كتابا على من يلبس غترة بيضاء، هذا حكم تمام، أو غترة حمراء، فلما أتينا غترة مشتبهة ما ندري، الآن هذا نص على اللون، لكن لما يأتينا غترة لا يصدق عليها أنها بيضاء تماما ولا أنها ليست بيضاء، هذا محل اشتباه، هل تلحق أو لا تلحق بناء على أن هل هذا يوافق المنصوص أو لا يوافق المنصوص. طيب هؤلاء ماذا صنعوا؟ قالوا الأصناف ستة، نظرنا في هذه الأصناف الستة، الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، وجدنا أن هذه المجموعة المذكورة يمكن أن تقسم إلى قسمين بالنظر إلى التقارب، فالذهب والفضة متقاربان، والبر والشعير والتمر والملح متقاربة، فقالوا إذن العلة تنقسم إلى قسمين بناء على إيش؟ على التقارب في المذكورات. فقالوا الذهب والفضة ما الأمر الجامع بينهما؟ هناك أقوال في المسألة، فمنهم من قال إن العلة الجامعة هي الوزن، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، ومنهم من قال العلة هي هي الثمنية القاصرة في الذهب والفضة، ومنهم من قال العلة هي الثمنية المطلقة في الذهب والفضة، وهذا ثالث الأقوال. أما الأصناف الأربعة فأيضا اختلفوا في العلة، فقالوا العلة نظرنا إلى الذهب إلى البر والتمر والشعير والملح، وجدنا أن العلة الجامعة لهذا أنها يستعمل في أنها طعام، قالوا أنها طعام، فقالوا كل ما يكون من الطعام يجري فيه الربا. ومنهم من قصر وقال لا ليس طعاما فقط، بل طعام وقوت يدخر، قوت يدخر، فهذه ليست كالفواكه بل هي أصول أطعمة الناس، فقالوا إذن ما كان قوتا مدخرا فإنه يجري فيه الربا سواء كان طعاما أو لم يكن طعاما. ومنهم من قصروا على الطعام، فاختلفت الأقوال في تحديد الأصناف التي تلحق بهذه المذكورات. على ضوء هذا الاختلاف يختلف العلماء فيما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا. نحن لسنا بصدد دراسة تفاصيل أحكام الربا لأن هذا له باب مستقل، إنما نريد أن نقرر ما يتصل بالأصل الذي نبحثه، وهو أن الأصل منع كل معاملة تحتوي على الربا، سواء كان ربا قروض أو كان ربا بيوع. فما هي أنواع ربا البيوع؟ قلنا إن أنواع ربا البيوع كم؟ نوعان. كم أنواع ربا البيوع؟ ما أسأل عن الأموال الربوية، أسأل عن أنواع الربا. كم هي؟ نوعان: ربا فاضل وربا نسيئة. ما هو ربا الفاضل؟ عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، تمام، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فاشترط شرطين: إذا اتفق الجنس في الأموال الربوية اشترط شرطين: التماثل، وهذا يتعلق بإيش؟ بالقدر، بالكمية. فما أبيع كيلو ذهب بكيلوين ذهب، أو أوقية ذهب بأوقيتين ذهب، هذا زيادة في القدر ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل. فإذا بعت أوقية ذهب بأوقية ذهب، لكن قلت لك سأسلمك الأوقية التي بعتك بعد شهر، الآن تحقق يدا بيد؟ لا، يدا بيد معناه التقابض بين الطرفين، ومن الفقهاء من يقول الحلول والتقابض، وهذا مزيد تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، فيكون حالا غير مؤجل وتقابض لأن لا يتفرق وبينهما شيء. من هذا نأتي إلى تعريف هذين النوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. نحن فهمنا أن الربا معناه إيش؟ الزيادة. إذا لما نقول ربا الفضل يعني هناك زيادة في القدر، ولما نقول ربا النسيئة يعني هناك زيادة في الأجل. إذن هناك زيادة في النوعين، هذا قاسم مشترك أو أمر مشترك بين نوعي الربا، فكلاهما زيادة. إذن في بداية التعريفين ستجد كلمة زيادة. فربا الفضل هو الزيادة. في إيش الزيادة؟ في بيع البدلين الربويين المتفقين جنسا، هذا تعريف ربا الفضل. الزيادة في بيع الربويين أو في بيع البدلين الربويين المتفقين جنسا. وماذا نعني بالبدلين الربويين؟ نعني بها الأموال الربوية. فإذا قلنا ربوي المقصود به ما يجري فيه الربا، والأصل في الأموال الربوية ما هو؟ حديث عبادة الذي تضمن كم صنف؟ ستة أصناف. فأصول الأموال الربوية الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة. وبعد ذلك تأتي مسألة هل يلحق بهما بها، هل يلحق بها غيرها أو لا، لمسألة أخرى ليست محل البحث الآن أشرنا إليها قبل قليل. إذن تعريف ربا الفضل: الزيادة في بيع البدلين الربويين، لكن اشترطنا المتفقين جنسا، الذهب بالذهب، هذان بدلان، هل هما ربويان؟ ربويان. هل هما متفقان جنسا؟ متفقان جنسا، لا، الجنس والذهب، على هذا لا يجوز الزيادة. فإذا زاد الإنسان في بيع الذهب بالذهب فقد وقع في إيش؟ في الربا الذي حرمته الشريعة. وأي النوعين؟ في ربا الفضل. طيب، أما ربا النسيئة، فربا النسيئة هو الزيادة في الأجل بتأخير، هذا شرح وبيان. وين الزيادة؟ الزيادة في الأجل بتأخير القبض في بيع الربويين، ها، المتفقين، لا موجزا، المتفقين في علة ربا الفقر، أو المتفقين في علة الربا. المتفقين في علة الربا. الآن الذهب والفضة متفقان في العلة، ما العلة فيهما؟ احنا ذكرنا قبل قليل ان الاصناف الستة قسمها العلماء الذين ذهبوا الى التعليل الى كم قسم؟ الى قسمين، ذهب وفضة قسم، والاصناف الاربعة قسم، وهذا الانقسام بناء على التشابه والتقارب في العلة. فلما نقول الزيادة بالتأخير في بيع بتأخير القبض في بيع الربويين المتفقين في علة ربا الفضل، معنى انه لما ابيع ذهب البر هل يجوز التفاضل؟ ذهب البر يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل، مختلفين في الجنس، تمام. هل يجوز التأخير؟ أبيع ذهب البر على أن أقبض الذهب مثلا بعد شهر، أو أقبض البر بعد ستة أشهر. ليش؟ لأن علة الربا ليست متفقة، فعلة الربا في الذهب والفضة الوزن، وعلة الربا في الأصناف الأربعة الكيل، على قول من يقول بهذا التعليل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. اختلفت العلة، فهنا يجوز البيع متفاضلا، ويجوز البيع مؤخرا مرجعا نسيئا. لكن لما أجي أبيع تمر البر أو تمر بملح، في هذه الحال هل يجوز التفاضل؟ هل يجوز أن أبيع صاع تمر بعشرة أصواع ملح؟ يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنهما غير متفقين جنسا، واضح؟ لكن لما أؤخر أبيع صاع تمر بعشرة أصواع من الملح أقبضها بعد ستة أشهر مثلا. الآن هل البر، اسأل نفسك أو سأل نفسك، هل البر والملح متفقين جنسا؟ جنسا لا. هل هما متفقان في العلة؟ نعم، العلة الكيل، على القول بهذه العلة. إذا كانت العلة الكيل فعند ذلك هما متفقان في العلة، إذن التأخير سيكون سببا للوقوع في ايش؟ في ربا النسيئة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن اشترط، قال إذا كان يدا بيد. طيب أسأل سؤال الحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وهي الأصناف المذكورة كم؟ ستة. النبي قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. خالف بين الأصناف الستة، عطنا المثال للمخالفة بين الأصناف الستة. إيش؟ ذهب بتمر، يجوز التأخير ولا ما يجوز؟ لأن إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن قال إذا كان يدا بيد. فما الذي أخرج الذهب إذا بيع بالتمر، أو الفضة إذا بيعت بالبر؟ الإجماع، الذي أخرجه الإجماع. فالأمة مجمعة على أنه إذا كان أحد العوضين نقدا فإنه لا فإنه يجوز النساء والتفاضل. قالوا وإلا لنسد باب السلم في الموزونات. إذن الذي أخرج هذه الصورة هو الإجماع. وأما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما في الصحيح الصحيحين من حديث من حديث أبي هريرة بن سعيد لما جاءه بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا، ماذا قالوا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصعير من غيره. قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعه حالا أو مؤخرا، إنما أذن له بالبيع. المقصود أن الإجماع منعقد والأدلة على هذا متوافرة، على أنه إذا بيع ذهب بتمر فلا يشترط التقابض بل يجوز التأخير. فقال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يستثنى منهما إذا كان العوض في أحدهما ذهب أو فضة. طيب إذا عرفنا ربا الفضل وربا النسيئة وبه نستكمل هذا الأصل. طبعا هناك تفاصيل كثيرة تندرج تحت ما يتصل بهذا الأصل، وهو الأصل منع كل معاملة تتضمن الربا، فكل معاملة تضمنت ربا فهي محرمة. تحت هذا تفاصيل كثيرة، لكن أصل تحريم الربا هل هو أمر مختلف فيه؟ الجواب لا، هو أمر مجمع عليه، ولكن مع هذا الإجماع على الأصل إلا أن العلماء بينهم خلاف كبير فيما يندرج تحت هذا الأصل. ولهذا النظر فيما يندرج لا في الأصل، إنما في تحقيق أفراد هذه الصور، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث. الأصل الرابع منع الميسر، منع الغرض. الأصل الرابع منع الغرض. معنى منع الغرض أي أن كل معاملة تضمنت غررا مؤثرا فهي محرمة. واضح؟ الأصل الرابع كل معاملة تضمنت غررا مؤثرا فهي محرمة. ولما نقول مؤثرا حط تحتها خطين، لأن سنعرف ما هو الغرر المؤثر والغرر غير المؤثر. في افتتاح هذه القاعدة أو هذا الأصل من أصول المعاملات المالية نحتاج أن نفهم ما هو الغرر، ما معنى الغرر وما دليل هذه القاعدة، وهل هناك تطبيقات لها في الشريعة والأحكام التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن النقطة الأولى، ما تعريف الغرر؟ الغرر في اللغة مصدر لمادة غرر، مصدر لمادة غرر، ومادة غرر في اللغة تدور على النقصان والخطر والتعرض للهلكة والجهل. كلام أهل اللغة يدور على هذه المعاني الأربعة: النقصان، الخطر، التعرض للهلكة، الجهل. أما تعريف الغرر في الاصطلاح فهو لا يخرج عن هذه المعاني في الجملة. فمن التعريفات المشهورة في الغرر قالوا ما يكون مستور العاقبة، ما يكون مستور العاقبة. وقريب منه تعريف من عرف الغرر بأنه مجهول العاقبة. هذان التعريفان متقاربان جدا، الأول للسرخسي والثاني للشيخ الإسلام بن تيمية. تعريف السرخسي ما كان مستور العاقبة، وتعريف شيخ الإسلام قال هو مجهول العاقبة. هذا تعريف الغرر في كلام بعض أهل العلم. ومنهم من عرف الغرر بأنه ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته، وهذا قريب من المعنى الأول. ولا نريد أن نطيل أكثر من كذا في ذكر كلام العلماء في تعريف الغضب، لكن يعني هذه التعريفات المتنوعة هل يمكن أن نستخلص منها معنى جامعا للغرض؟ نعم، ولذلك أكتب هذا التعريف الذي يمثل المعنى الجامع للغرض. الغرر ما لا يعلم حصوله، أو لا يعرف قدره وحقيقته، هذا هو الغرض. يعني لخصناه في نقطتين، النقطة الأولى ما لا يعلم حصوله فهو غرض، مثل إيش؟ بيع السيارة المسروقة، عندك سيارة مسروقة، جيت قلت من يشتري السيارة المسروقة؟ سيارتي سرقت فمن يشتريها؟ قال لي الأخ ما صفاتها؟ قلت سيارة كابرس موديل 2008 بيضاء فيها كذا لونها كذا، وفصلت له تفصيلا منتهيا، بل أعطيته مثال ونماذج وصور لها، فتبينها بيانا تاما. في غرر ولا ما في غرر؟ وين الغرر؟ الغرر هنا لا ندري هل تحصل السيارة ولا تحصل، فإذا بعت السيارة المسروقة قد تكون السيارة المسروقة قد تلفت، أليس كذلك؟ قد تكون قد نقصت ولو لم تتلف، قد لا ترجع ولا تدرك، حتى لو بقيت لا ترجع ولا تدرك. إذن هنا كل ما لا يعلم حصوله فهو غرر. ومثال بيع الآبق في كلام الفقهاء، وبيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، هذا ما يعلم حصوله، تمام. ومثله أيضا بيع المنح قبل توزيعها، بيع المنح لما يطلع فلان له منحة في البلدية ورقمها كذا، ما يدري أين هي ولا يدري هل تحصل أو لا تحصل، بل حتى لو حددت مساحاتها قد تحصل وقد لا تحصل، قد يتعثر الأمر وتوقف هذه المنح فلا يدركها الإنسان. إذن هذا غرر أو ليس غررا؟ إذن الغرر كل ما لا يعلم حصوله، هذا صورة من صور الغرر وهو داخل في التعريف. أو ما لا تعرف حقيقته ومقداره، هذا أيضا غرر، ما لا يعرف حقيقته ومقداره هذا غرر. مثاله لما أقول لك بعتك ما في جيبي، تشتري؟ يمكن يطلع شيء بريال، تشتري؟ ريال يا أخي، ها هذا الآن ما أين الغرر في هذه الصورة؟ لا، ما تعرف حقيقته، أما قدره ما يعني حقيقته الآن مجهولة، وأيضا القدر مجهول، لكن الإشكالية الكبرى في حقيقته، قد يكون في جيبي منديل ما يسوى شيء، طيب، وقد يكون في جيبي، شوف الله يرزقنا، جوال يعني يسوى مع أنه رخيص هذا، لكن المقصود أنه يعني ما ندري ما هذا، لا تعلم حقيقته، وهذا غرر، واضح أو لا يا إخواني؟ طيب، ما لا يعلم مقداره، أقول لك بعتك ما في جيبي من الأقلام. الآن تعلم حقيقة المبيع ولا ما تعلم؟ تعلم حقيقته أنه قلم، قد تحدد قلم ناشف، قلم حبر، قلم رصاص، ممكن تحدد في البيع، لكن ما تدري كم هو، قلم أو قلمان أو ثلاثة أو عشرة، وتختلف، يختلف الأمر بالتعدد أو لا يختلف؟ يختلف. إذن الغرر وما لا يعلم حصوله، مثال وإيش؟ السيارة المسروقة والسمك في الماء طيب أو ما لا يعلم تعلم حقيقته ها ومقداره. هذا هو الغرض، وهذا أجمع ما يقال في تعريف الغرض. تحت هذه الكلمات المختصرة يندرج ما لا نهاية له من الصور، ويندرج ما لا نهاية له من المسائل. ولو أردنا تتبع ذلك في السنة لوجدنا تحت هذا النوع من النهي أو من المنع شيء كثير. عرفنا الآن ما هو الغرض، فما الدليل على منع الغرض؟ ما الدليل؟ الدليل على منع الغرض طبعا هناك أدلة عامة، لكن لن نأتي بالأدلة العامة، سنذهب إلى الدليل المباشر. الدليل المباشر ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد رواه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، وهذا أصل. طبعا هناك صور كثيرة تفسر بأن النهي فيها لأجل الغرض وإن لم يأتي بهذا التعبير. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل الحبلة، عن بيع الملاقيع، عن بيع المضامين، وكلها وردت بها نصوص، عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، عن بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصات، كل هذا سبب المنع فيه هو تضمنه للغرض، إما ما لا يعلم حصوله، وإما ما لا يعلم حقيقته، وإما ما لا يعلم قدره. جميع الصور لا تخرج عن هذه الأمور، عدم علم الحصول، عدم معرفة الحقيقة، عدم العلم بالمقدار. طيب لماذا نهت الشريعة عن الغرض؟ نهت الشريعة عن الغرض وهو أصل عظيم من أصول الشريعة في باب المعاملات، لأن الغرض يفضي إلى ضررين كبيرين. الضرر الأول أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، وذلك أني إذا بعتك على سبيل المثال سيارة المسروقة ب10 ريالات فهنا أكل المال بالباطل، لأن أنا لا أدري هل ستحصل لك أو لا تحصل لك، فأنا أخذت شيئا لا أدري هل سيحصل الطرف الآخر مقابل له أو لا يحصل. هذا معنى الأول، المعنى الأول أنه أكل للمال بالباطل. المعنى الثاني أنه من أعظم أسباب المنازعات، والشريعة جاءت بقطع كل ما يفضي إلى منازعة، الشريعة جاءت بقطع وتحريم كل ما يفضي إلى منازعة. ومعلوم أني أنا إذا بعتك السيارة ب10 ثم بحثت عنها وبذلت جهدك ولا حصلتها، أنه يعني سيقع في نفسك ما يوجب أن تقول يا أخي أنت أخذت 10 بلا فائدة، أخذت 1000 بلا فائدة، أخذت اللي أخذته من المال المتفق عليه بلا فائدة، تمام؟ وهذا سبب للمنازعة. افرض أنك وجدت السيارة وأنا بعتك إياها ب10,000 وهي في السوق تأتي ب60,000 أو ب70,000، لما تجد السيارة هل سأتركها لك؟ لا، سأتي أقول يا أخي أنت غبنت، أنا بعتك السيارة ب10 ولو تنزلها السوق الآن تجيب لك 50 تجيب لك 70. فهو من أسباب المنازعات. طيب إذا عرفنا الحكمة من نهي الشريعة عن الغرض، سؤال هل كل غرر في المعاملة سبب لتحريمها؟ سؤال: هل كل غرر في المعاملة سبب لتحريمها؟ يعني بعبارة أخرى، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر يشمل كل غرر في المعاملة؟ ها، الجواب لا، بالتأكيد لا، لأنه ما من معاملة إلا وفيها شيء من الغرر. الآن أنت شريت الثوب وجدته معروضا، أو القماش الذي صنع منه هذا الثوب، هل أنت تعلم تفاصيل هذا أو تأخذ الأمر على ظاهره؟ تأخذ الأمر على ظاهره. وأوضح من هذا، يمكن الثوب تراه بعينك وتقلبه يمينا وتمطه وتشوفه يتمزق ولا ما يتمزق، يعني شيء تلمسه، هذا الجهاز الأخ صح منه له هذا الجهاز. طيب الأخوان اللي وراء، لما اشترى هذا الجهاز هل فتح كل قطعة فيه ورأى جودة هذه القطع وإتقان الصنعة فيها وأنها تعمل عملا صحيحا؟ هل نفعل هذا إذا جينا نشتري مثل هذا؟ لا نفعل، مع أنه جهاز صغير. فكيف لو اشتريت بيتا؟ هل تذهب وتبحث عن تسليكات الكهرب والسباكة والصرف والأساسات والحديد والنواة والدقائق والتفاصيل؟ لا نفعل هذا، نكتفي بالظاهر، وقد نأتي بالمهندس يقيم، والمهندس لن يأتي بأشياء دقيقة، لكنه سيستعمل خبرته للتقويم. هل هناك غرر في هذا البيع أو ليس فيه غرر؟ فيه غرر، فيه غرر، ولكنه غير مؤثر. ولهذا ذكرنا في أصل القاعدة أن إيش؟ أصل القاعدة اللي قلنا لكم هي الأصل منع كل معاملة تضمنت غررا مؤثرا فهي محرمة. فلا بد من تحقيق هذا الوصف، أن يكون الغرر مؤثرا. وحتى نعرف الغرر المؤثر من غير المؤثر نحتاج أن نذكر أوصاف ما يعفى عنه من الغرر. هناك أربعة أوصاف، هناك أربعة أوصاف للغرر عفت عنها الشريعة، يعني لو جاء على أي واحد من هذه الأربعة مما عفت عنه الشريعة. أول هذه الأوصاف أن يكون الغرر يسيرا، فإذا كان الغرر يسيرا فإنه غير مؤثر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن اليسير من الغرر لا يمنع صحة العقود. وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن رشد رحمه الله والقرافي والنووي وغيره، فقالوا الغرر اليسير مما عفت عنه الشريعة، ومثلوا له بأمثلة. الآن كلنا إذا رأى خط البلدة أو النقل الجماعي يركب، هل إذا جئنا نركب نسأل الرجل كم تودينا من هنا للحرم في النقل الجماعي خلى السيارة الخاصة؟ الغالب ما نسأل، لأن هناك تسعيرة ولأن هناك عرف، قد يزيد وقد ينقص، لكن هناك عرف. هذا نوع من الغرر. الغرر هنا في أين داخل؟ في أي شيء داخل؟ ها؟ داخل في الثمن، وأيضا في المعقود عليه. في الثمن تقول ما أدري كم، يعني ما أدري، يعني قد يكون بريال قد يكون بريالين. وفي المعقود عليه قد يوصلك إلى الحرم من طريق بعيد، يروح مثلا من الطريق هنا يجدهم أغلقوه فيذهب من طريق بعيد فيكلفه هذا أكثر من إيش؟ الطريق المعتاد. لك هذا ما عفت عنه الشريعة، غرر يسير غير معتبر. ومثله في الزمن السابق كانوا يستعملون يعني سأل الماء الماء اللي يسقون الناس ماء بتعريب بثمن متعارف عليه ريال أو قرش أو قرشين فيصب له كاس وكاسين لا يختلف كاس أو كاسين لا يختلف في القدر الذي يأخذه لا يختلف في إيش في القدر الذي يأخذه من الثمن ومنه أيضا غسيل السيارات على سبيل المثال الآن تذهب بسيارتك إلى المغسلة قد تكون متسخة اتساخا قليلا تمام وقد تكون داخل فيها طين أو مطر ومن عدمه التسعيرة واحدة مع أن كمية الماء المستعملة هل هي واحدة أو مختلفة مختلفة لكن هذا من الغرر اليسير هذا من الغرر اليسير الذي عفت عنه الشريعة وأمثلة هذا لو تأملها الإنسان في معاملة الناس وجدها كثيرة ومما يتسامح فيه الناس ولا يطلبون فيه تحريرا وتدقيقا إذن أول أوصاف الغرر غير المؤثر أن يكون يسيرا طيب الوصف الثاني الذي يجعل الغرر غير مؤثر أن يكون غرر مما لا يمكن الاحتراز منه أن يكون الغرر مما لا يمكن الاحتراز منه يعني لا يمكن الاحتياط فيه مثال ذلك تشتري سيارة من الوكالة جديدة هل عندك ضمانة أن السيارة لا عيب فيها؟ ما عندك ضمانة هل عندك ضمانة أنه يعني المحرك تعرف تفاصيل المحرك الكفرات المجاء المقاعد جميع أجزاء السيارة ما عندك معرفة تامة بها وذلك أنه مما لا يمكن احتراز منه شيء لا يمكن الاحتراز من الغرر فيه إلا بحصول مشقة وحرج قد جاءت الشريعة بنا في الحرج والمشقة اشتريت بيت هل تتأكد من الأساسات هل يمكن التأكد من الأساسات ومعرفة دقة المقاول المنفذ في كميات المطلوبة من الحديد في الكميات المطلوبة من الأسمنت الجواب لا هذا غرر حاصل وقائم لكن التحرز منه معناه ما حد يبيع بيته لأن هذا مما يلحق فيه الناس مشقة وحرج شديد وقد انعقد الإجماع على أن ما لا يمكن التحرز منه من الغرر إلا بمشقة فإنه مما يعفى عنه مثلوا له بإيش بأساسات الجدران وداخل بطول الحيوان وما أشبه ذلك من المسائل التي يندرج تحت تندرج تحت هذا الوصف الوصف الثالث من الأوصاف من أوصاف الغرر غير المؤثر أن لا تدعو إليه حاجة عامة أن لا تدعو إليه حاجة عامة أي أن لا تدعو إلى الغرر حاجة عامة فإن دعت إلى الغرر حاجة عامة فإنه مما يعفى عنه ويتجاوز فكل ما احتاجه الناس مما فيه غرر فإن الشريعة لا تحرمه ومثال هذا عقد الجعالة عقد الجعالة هو من أبرز العقود التي فيها غرر وقد عفت عنها الشريعة وتسامحت فيه الشريعة ليش؟ لأن الحاجة داعية إلى هذا العقد مثال عقد الجعالة ليعرفه من لا يعرف لو قلت من رد سيارة المفقودة فله 10,000. واضح الآن؟ سيارة مفقودة رتب على إرجاعها 10,000. هل العمل المبذول لتحصيل السيارة المفقودة معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. قد يخرج من هذا المسجد ويلتفت يمين أو يسار ويرى السيارة، تمام، وقد يطوف مكة كلها ولا يجد السيارة، لا يترك زقاقا ولا طريقا ولا بيتا ولا موقفا إلا ويبحث ولا يجد السيارة. إذن هنا غرر في العمل المطلوب أو لا؟ في المعقود عليه في غرر ولا لا؟ في غرر، وغرر كبير. مع هذا عفت عنه الشريعة. لماذا؟ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. والحاجة هنا التي نتحدث عنها ليست الحاجة الخاصة، لأن الحاجات تنقسم إلى قسمين، حاجة عامة وحاجة خاصة. هذا الذي نتحدث عنه هو في مقام الحاجات العامة، فالحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات فتباح بها المحظورات. وعلى هذا الأصل يستند من يرى جواز التأمين. التأمين عقد، في غرر أو ليس في غرر؟ في غرر، وغرر كبير. وحتى في كتب المصنفين في العقود الوضعية، أي في الكتب المصنفة في أحكام الوضعية للعقود، يصنفون التأمين ضمن عقود المخاطرة، ضمن عقود الغرر. لكن من رأى إباحته من علماء الشريعة قال هذا غرر تدعو إليه الحاجة، والحاجة ليست حاجة خاصة إنما حاجة عامة، فهي تنزل منزلة الضرورة. وما كان منزلا منزلة الضرورة فإنه يبيح المحظورات. هذا هو الضابط أو الوصف الثالث. مليتوا يا إخوان أنتم؟ الوصف الثالث إيش؟ من إيش؟ من الغرر غير مؤثر. الغرر غير مؤثر أن تدعو حاجة عامة. الوصف الرابع، ما احنا ايش نسوي؟ تأمين ولا هذه أمثلة. طيب الوصف الرابع أن يكون الغرر تابعا. فإذا كان الغرر أصليا فإنه يؤثر، لكن إذا كان تابعا فإنه لا يؤثر. مثال ذلك، لما أقول لك بعتك جوالا، تمام، الآن جوال يمكن يصير ب50 ريال ولا لا؟ ويمكن يصير 3,000 أو 4,000، صح؟ صحيح ولا لا؟ باختلاف الأنواع. فلما أقول لك بعتك جوالا ب1,000 ريال ولا أبين نوعه ولا مواصفاته، هنا غرر. هل الغرر هنا أصلي ولا تابع؟ يعني هل الغرر الآن في أصل العقد، بناء العقد على موضوع مجهول، أو بناؤه على شيء معلوم لكن خفي بعض تفاصيله؟ ها، هنا المعقود عليه مجهول. جوال، الجوالات مختلفة بأسعارها وأنواعها وخدماتها ومواصفاتها، فبالتالي عندنا جهال المعقود عليه مجهول، جهالة أصلية ولهذا لا يعفى عنه. لكن لما أقول لك بعتك جوال نوكيا إن مثلا 95، هذا ميز شيء كثير. لما يكون مثلا هناك جهالة في اللون، هذا أمر يعني غير مؤثر كثير، يكون أسود أو رصاصي، هذه الجهالة هذا غرر يسير وهو تابع، غرر تابع وليس غرر أصليا. وقد قال العلماء رحمهم الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا الغرر التابع مما يعفى عنه. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيحين من باع نخلا قد تؤبر يعني لقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مع أن الثمر قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة لكنها في هذا الحال تابعة ليست هي المقصودة بالأصل. إذ المقصود بالأصل هو إيش؟ هو الأصول، هو النخل، والثمر تابع، فلذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن بيع الثمر قبل بدو صلاحها حلال ولا حرام؟ حرام قبل بدو صلاحها. طيب هنا يقول من باع نخلا قد أبر، قد تؤبر يعني لقح لكن ما بدا صلاحه، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فهو المشتري لا، فهو البائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. فإذا اشترطه المشتري كان اشترط كان دخل كان قد أدخل في البيع ما لا يجوز بيعه استقلالا. لو جاء البائع النخلة عليها ثمر لكنه ما لون، يجوز بيع الثمر ولا ما يبيع؟ ما يجوز بيعه، نهى عن بيع الثمر حتى تصفار أو تحمار، نهى البائع والمبتاع. لكن هنا لم يكن العقد على إيش إخواني؟ لم يكن العقد على الثمر، إنما كان العقد على النخلة والثمر تابع، ولهذا عفى عنه الشارع لكون التابع مما يعفى عنه. إذن الغرر إذا كان تابعا فإنه غير مؤثر. هناك هذه الأوصاف الأربعة هي أوصاف الغرر غير المؤثر في عقود المعاوضات أو في العقود المالية. نعيدها على وجه الاختصار. الأول أن يكون الغرر يسيرا، فإذا كان كثيرا فإنه يؤثر. ثانيا أن يكون مما لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة وحرج، فإن كان يمكن التحرز منه بدون مشقة ولا حرج فهذا يكون غررا مؤثرا. الثالث أن لا تدعو الحاجة العامة، انتبه، إلى إباحته، فإن دعت الحاجة العامة إلى إباحته فهو غير مؤثر. الرابع أن يكون الغرر تابع، فإذا كان أصليا فإنه مؤثر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل، وهو الأصل الرابع من الأصول التي نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Allahumma